صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذا هو آخر الدروس في تفسير هذه السورة المباركة. يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو خطاب الشرع بافعل ولا تفعل، يعني كل ما كان فيه خطاب من ربنا جل جلاله أو من نبينا صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا تكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع هو الطاقة والجدة، الوسع الطاقة والجدة، ما في طاقة الإنسان وما هو موجود لديه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، أي من الخير والحسنات، وعليها ما اكتسبت، أي من الشرور والسيئات. قال بعض المفسرين: لا فرق بين الكسب والاكتساب. وقال بعضهم: بل الكسب للخير والاكتساب للشر. ومضمون هذه الآية قد تكرر في آيات كثيرة من القرآن، كقول ربنا جل جلاله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وكقوله سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها، وكقوله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وكقوله جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. استنبط العلماء رحمهم الله من هذه الآية قاعدة، أنه لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع عجز، هذا مثاله كثير في شريعتنا. فالواجب علينا الطهارة المائية، إنسان يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. طيب، ما وجد الإنسان ماء؟ فالله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، لو أن إنسانا ما وجد لا ماء ولا صعيدا، مثلا إنسان محبوس مقيد غلت يداه إلى عنقه فما يستطيع أن يصل إلى ماء ولا إلى صعيد خلاص سقط عنه التكليف بالطهارة يصلي على الحالة التي هو عليها ومثله أيضا الشريعة أمرتنا بأن نصلي الفريضة قائمين قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين لو أن الإنسان أصابه مرض ما يستطيع القيام فإنه يصلي من جلوس ما استطاع فإنه يصلي على جنب ما استطاع فإنه يومئ إيماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كذلك بالنسبة للحرام الشريعة حرمت علينا النطق بكلمة الكفر لكن لو أن الإنسان ألجئ وأكره عن النطق بها فنطق فالله جل جلاله لا يؤاخذه لأنه ليس في وسعه إلا ذاك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومثله أيضا لو أن الإنسان ما وجد إلا شيئا محرما أشرف على الهلاك ليس هناك إلا ميتة أو ليس هناك إلا خنزير الله عز وجل قال فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فلا واجب مع العجز ولا حرام مع ضرورة وهذه الآية أصل في أن التشريع كله في ديننا مبني على اليسر الدين كله يسر كله يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا لا ينفي المشقة التكاليف فيها مشقة الله جل جلاله لما أمرنا بصيام رمضان الصيام فيه مشقة خاصة في بعض البلاد التي يطول فيها اليوم طولا فاحشا ربما يبلغ إلى 22 ساعة هذه مشقة لكنها مشقة في الوسع ومثله أيضا الشريعة كلفتنا بالجهاد والجهاد قد يترتب عليه ذهاب النفس وقد يترتب عليه تلف العضو ربما الإنسان تفقع عينه أو تقطع يده أو رجله لكن هذا أيضا شيء داخل في الوسع والطاقة والعلماء الذين سبروا غور التشريع وعرفوه قالوا مظاهر التيسير في ديننا سبعة مظاهر التيسير في ديننا سبعة أولها وثانيها التقديم والتأخير التقديم والتأخير وثالثها ورابعها وخامسها الإبدال والإلغاء والترخيص وسادسها التغيير يعني عبادة تتغير يعني صفتها طيب لو أخذنا مثالا لكل نوع يتضح فأول هذه المظاهر التقديم والتأخير مثال ذلك الصلوات الصلوات الإنسان إذا كان مسافرا فيصح له أن يجمع بين الظهرين تقديما أو تأخيرا وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا أما صلاة الصبح فإنها لا تجمع مع غيرها فهذان مظهران من مظاهر التيسير وما يعرف الإنسان قيمة هذا التيسير إلا إذا كان على حال سفر واشتغال بالأمر وانتقال من مطار إلى مطار أو من مكان إلى مكان فالجمع ها هنا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو التقديم والتأخير طيب الثالث الإبدال ومثال التأخير أيضا الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيؤخر الصيام إلى حين الشفاء أو إلى حين الاستقرار ثم المظهر الثالث الإبدال. الإبدال ومثاله ما ذكرت الطهارة المائية أبدلنا الله بها طهارة ترابية، ومثاله أيضا الشيخ الكبير والمريض الزمن الذي لا يستطيع الصيام أبدله الله عز وجل به الإطعام الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومثله أيضا من قتل خطأ أوجب الله عليه كفارة بعتق رقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب المظهر الرابع الإلغاء. الإلغاء بمعنى أن التكليف يلغى تماما. ومثاله المرأة الحائض. المرأة الحائض فإنها لا تطالب بالصلاة لا أداء ولا قضاء، لا تؤدي الصلاة أيام حيضها ولا يجب عليها قضاؤها، وإنما تسقط عنها. ومثاله أيضا لو أن إنسانا شيخا كبيرا أو مريضا لا يستطيع الصيام ولا يملك الإطعام، فمثل هذا أيضا يسقط عنه، يلغى في حقه. ثم الذي بعده الترخيص. ترخيص بمعنى أن الحرام يصير حلالا، ومثاله الميتة والدم ولحم الخنزير والنطق بكلمة الكفر، هذا كله من المحرمات، لكن عند الضرورة الله جل جلاله أباحه لنا، هذا أيضا من التيسير في ديننا. ثم الذي بعده التغيير. التغيير بمعنى أن صورة العبادة تتغير، ومثاله الإنسان بدلا من أن يصلي قائما يصلي قاعدا أو يصلي على جنب. ومثاله أيضا صلاة الخوف. صلاة الخوف كما ثبت من حديث خوات بن جبير عن أبيه رضي الله عنه بأن طائفة صفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بتلك الطائفة ركعة، ثم لما قام للركعة الثانية ثبت عليه الصلاة والسلام قائما وأتمت تلك الطائفة الركعة الثانية لنفسها وانصرفت، يعني سلموا وانصرفوا وجاه العدو. ثم جاءت الطائفة الأولى فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فكل طائفة صلت معه ركعة. طيب في الأحوال العادية هل يمكن للإنسان أن ينصرف قبل الإمام؟ مثلا يقول والله الإمام ده صلاة طويلة صليت معه ركعة خلاص كفاية، الركعة الثانية دي أنا بتصرف وأمشي. لو فعل ذلك كلنا سنقول له صلاتك باطلة، لكن ها هنا لما كانت الحالة حالة حرب الله جل جلاله غير صفة العبادة وقال لنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بمعنى أنه إذا اشتد الخوف فالحرب قد استعرت وحمي الوطيس والقذائف تقع والصواريخ، فيمكن للإنسان أن يصلي وهو في مدرعته في دبابته في طيارته في كذا مستقبلا القبلة أو مستدبرها، يأتي من الأركان بما استطاع بما استطاع، يعني يكبر الله أكبر ثم بعد ذلك استدبر القبلة وبدأ يواجه عدوه ويقرأ في الفاتحة والسورة ثم يقول الله أكبر ويومئ به الركوع، مجرد إيماء به الرأس، لأن هذا هو المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مظاهر، أولها ماذا؟ أولها وثانيها التقديم والتأخير، وثالثها الإبدال، ورابعها الإلغاء تلغى العبادة، وخامسها الترخيص، وسادسها التغيير تغيير الصفة، وسابعها الإنقاص. الإنقاط، بمعنى أن العبادة ينقص قدرها. والمثال الواضح صلاة السفر، بأنك تصلي الرباعية ركعتين، يعني نصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، في الحضر في اليوم والليلة كم ركعة نصلي؟ 17. في السفر سنصلي 11 ركعة، هناك 6 ركعات سنعفى منها. هذا كله داخل في قول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقرر ربنا جل جلاله أن المسؤولية فردية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لك أيها المسلم ما اكتسبت من الحسنات لن تظلم فيها، وعليك ما اكتسبت من السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، لو أن إنسانا قال إن هناك آية أخرى قال الله فيها وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أو آية تقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نقول في هذا تحميل للنفس ما لم تكتسب. نقول لا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الداعي إلى الضلالة والمروج للباطل والمشيع للفاحشة يحمل وزره ويحمل وزر من تبعه ومن اقتدى به، على عكس من دعا إلى هدى فإنه له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يعني مثلا الآن نحن نصلي الخمس ونصوم رمضان ونقرأ القرآن ونفعل الخيرات، كل ما يكتب لنا من حسنات يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يكتب لنا من الأجر والثواب مثله للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه هو الذي علمنا، هو الذي دعانا. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم، في اليوم الذي أسلم فيه جاء بستة من العشر المبشرين بالجنة، ستة: عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء الستة أسلموا على يد أبي بكر. طيب، هؤلاء الستة يوم القيامة صلاتهم، صيامهم، حجهم، عمرتهم، جهادهم، برهم، ذكرهم، قرآنهم، كله في ميزان أبي بكر لأنه هو الذي دعاهم. ومثله أيضا الآن لو أنك في الطريق إلى المسجد وجدت أطفالا يلعبون مثلا، أو وجدت شبابا يلعبون، والمغرب يقول الله أكبر، تقول لهم يا شباب الصلاة، بسم الله، توكلوا على الله، إلى المسجد، الأذان أذن، خلاص يكفي. أو أمسكت منهم الكرة التي يلعبون بها، تقول خلاص اليوم انتهى، بكرة إن شاء الله تعالوا، فذهبوا إلى المسجد، أو ذهب نصفهم، أو ذهب ربعهم، أو ذهب منهم واحد، هذا الذي يصلي أجره إذا عنده 100 حسنة، 200، 1000، 2000، لك مثلها. وبالمقابل أيها الإخوة الكرام، من وضع المذاهب الإلحادية والآراء الوضعية التي فيها الضلال والخبال، من كتبوا القصص الماجنة الخليعة، أو من مثلوا الأفلام الهابطة والمسلسلات التي فيها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، الواحد منهم ربما مات له 30، 40، 50 سنة، كل من رأى، كل من قرأ، كل من ضل بسبب هذا المكتوب أو المرئي أو المسموع هو في ميزان سيئات ذلك الهالك. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لذلك الإنسان المتكلم والكاتب والممثل وغيره ينبغي أن ألا يكتب ألا يقول إلا ما يسره أن يجده يوم القيامة في صحيفته، كل ما تفعله ستجده في صحيفتك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا أمدا بعيدا. ولا يستطيع الإنسان أن ينكر من ذلك شيئا، لأن الشهود قائمون، الشهود قائمون، والحكم العدل جل جلاله قد نشر الدواوين ونصب الموازين. لذلك قال ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب الآن أيها الإخوة الكرام، قد يؤجر الإنسان بحسنات ما عملها. مثال ذلك إنسان مات والناس يدعون له، ينتفع بهذا الدعاء أو لا؟ ينتفع بإجماع المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلولا أنه ينتفع بهذا الدعاء والاستغفار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من مثابة العبث الذي يتنزه عنه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الدعاء الذي ندعو به للميت هل هو من كسبه؟ أجيبه ليس من كسبه. مثال آخر الصدقة، الآن مات فلان أجنبي عني، ليس والدا لي ولا ولد، وإنما هو أجنبي عني، ربما كان جارا ربما كان صديقا، بعدما مات عملت له صدقة جارية، حفرت بئرا أجريت نهرا بنيت مسجدا طبعت مصحفا بنيت بيتا لابن السبيل الغريب يأوي إليه غرست نخلة وقلت اللهم هذه عن فلان، ينتفع أو لا ينتفع؟ ينتفع أيضا بالإجماع، قال ابن سيرين ليس في الصدقة خلاف. طيب ومثله أيضا الحج والعمرة، الآن مات فلان وهو صاحبك، أنت بعدما حججت عن نفسك ذهبت فحججت عنه، ينتفع أو لا ينتفع؟ ينتفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال صديق لي، قال لو هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يجوز الحج عن الغير، يعني شبرمة هذا مجرد مثال يعني حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الحج هل هو من كسب شبرمة؟ ليس من كسب، ينتفع أو لا ينتفع؟ ينتفع، ولولا أنه ما ينتفع، لولا أنه ينتفع ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن شبرمة. طيب كيف قال ربنا لها ما كسبت؟ قال علماؤنا المعنى لها ما كسبت من طريق العدل، من طريق العدل، يعني لو ربنا عاملنا بالعدل فإنه لن يأجرك إلا على ما كسبت ما باشرته بنفسك، لكنه جل جلاله يعاملنا بالعدل والفضل، انتبهتم؟ يعاملنا بالعدل والفضل، ولذلك يأجرك على العمل الذي عملته وعلى ما عمل لك بعد موتك. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى من طريق العدل، أما من طريق الفضل فله ما سعى وما سعي وما سعي له. واضح؟ قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ها هنا محذوف تقديره قولوا، قولوا ربنا لا تؤاخذنا، المؤاخذة هي المحاسبة التي تستتبع العقوبة. محاسبة بعدها عقوبة. لا تؤاخذنا إن نسينا. النسيان ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، هي طبيعة فينا معشر بني الإنسان، كما قال ربنا جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته. ما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى، ولا القلب إلا أنه يتقلب، الإنسان ينسى. ربنا لا تؤاخذنا، لا تحاسبنا، لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هو عدم العمد في القول أو الفعل. وهل استجيبت هذه الدعوة؟ اللهم نعم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: نعم قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم بالنسيان ولا بالخطأ. وانتبهوا أيها الإخوان، افتحوا آذانكم جيدا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وعدم النسي وعدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ لا يستلزم عدم الطلب. مرة أخرى، عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ لا يستلزم عدم الطلب. يعني ماذا؟ الآن لو أن إنسانا نسي صلاة العصر، نسي صلاة العصر، شغل بأمر ما، مثلا عافانا الله إياكم، أحيانا ولدك يمرض، أو أحيانا يشب حريق عند الجار، فالإنسان يذهل يسعى في هذا الأمر الذي دهمه، ثم بعد ذلك يفاجأ بأنه ما صلى، ذهل. طيب، ها هنا لا مؤاخذة بالنسيان، ولكن صلاة العصر مطلوبة أم لا؟ انتبهتم؟ مطلوبة، ما سقطت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا: وأقم الصلاة لذكري. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، لو أن إنسانا أكل في نهار رمضان ناسيا، فليس عليه مؤاخذة، لكن مطلوب منه قضاء اليوم أو ليس مطلوبا؟ عند الجمهور حنفية الشافعية والحنابلة ليس مطلوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والرواية عند الحاكم صححها ابن حجر: وليس عليه قضاء ولا كفارة. أما المالكية رحمهم الله فيقولون: لا، بل عليه القضاء، عليه القضاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، معناه يمسك بقية اليوم، لكن عليه القضاء. قالوا: لأن ركن الصيام هو الإمساك، ومن ترك الركن ناسيا لزمه الإتيان به، كما لو أن إنسانا ترك ركنا من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به. ما نقول لو لا أسجد للسهو انتهينا، هذا هو قول المالكية. ولا يخفى عليكم أنه استعمال للقياس في مقابل النص، فيكون مقدوحا فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار. فالمقصود أيها الإخوان، هناك أشياء ليس فيها مؤاخذة ولا طلب إذا حصل النسيان أو الخطأ. مثلا لو أن إنسان قتل خطأ، هل عليه قصاص؟ ما عليه قصاص، لا يؤاخذ بذلك. واضح أيها الناس؟ لكن هناك أشياء الخطأ ليس فيه مؤاخذة، يعني إلهية أخروية، لكن الإنسان يطالب به دنيويا. مثال ذلك الإتلافات، لو أن إنسانا أتلف لإنسان شيئا، مثلا قذفت حجرا أقصد طرد كلب مثلا، فرميت زجاج سيارة فكسرتها، هذا خطأ، ليس علي فيه إثم في الآخرة، ولكن مطلوب مني الضمان. الضمان ما يسميه الناس بالتعويض. ها هنا واضح أيها الناس. فربنا جل جلاله قال علمنا أن ندعوه قائلين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا، هذا هو الدعاء الثاني، ولا تحمل علينا إصرا. الإصر هو الثقل، كما حملته على الذين من قبلنا، أي على الأمم التي كانت قبلنا. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام من الثقل الذي حمله الله على من كان قبلنا ما وقع فيه بنو إسرائيل من الشرك بالله حين عبدوا العجل. الآن لو أن واحدا من هذه الأمة وقع في ذنب عظيم، لو أنه وقع في الشرك، ما حله؟ أن يتوب، أليس كذلك؟ الله جل جلاله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا. لكن بني إسرائيل لما وقعوا في الشرك، لما عبدوا العجل ورجع موسى إليهم ربانا أسفا، وبعد ذلك بدأوا يعتذرون، وقف فيهم نبي الله موسى، ما قال لهم توبوا، لا، ليس التوبة هكذا مطلقة، قال لهم يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، أي باتخاذكم العجلة إلها، فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم جل جلاله من البرق هو الخلق، فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، ألقى الله عليهم ظلمة وأمر موسى عليه السلام من عبد العجل بأن يجلسوا ومن لم يعبد العجل بأن يقوموا، كانوا قلة قليلة، وأعطى كل واحد سيفا من هؤلاء القائمين، وقال للجالسين لعن الله من رفع يده، لعن الله من حل حبوته، يعني لو أن إنسان جالسا محتبيا كهذه الجلسة ما يغيرها، لعن الله من حل حبوته، ثم أصدر الأمر بإعمال السيف في تلك الظلمة، ربما قتل الإنسان أباه، ربما قتل ولده، ربما قتل زوجته، ربما قتل عمه خاله، واستمرت هذه المقتلة عامة النهار حتى ضج موسى إلى ربه قال يا رب أفنيت بني إسرائيل. فالله جل جلاله أمر برفع القتل أجل تلك الظلمة، وجعلها لمن مات شهادة ولمن بقي توبة. طيب تصوروا الآن لو كان هذا الأمر عندنا بأن من وقع في معصية فإنه يقتل، ومن الذي يكلف بقتله؟ حميمه كأبيه أو ولده أو أخيه أو عمه أو خاله ونحو ذلك. الله جل جلاله ما كلفنا بذلك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، قالوا من الإصر الذي حمله الله على تلك الأمم أن من أخطأ خطيئة بالليل أصبح وهي مكتوبة على بابه، فلان قد فعل كذا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قولكم لو كان هذا عندنا؟ إذن لسودت أبوابنا من كثرة الكتاب عليها، ولافتضح أمرنا. وكما قال القائل والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ما كان في أحد سيسلم على أحد، يقول والله ذاك ما كان بابه مكتوب عليه، ذاك كان والله ذاته بابه ما شاء الله ما مقصر. فالله جل جلاله عافانا من ذلك. من الإصر الذي كان على من قبلنا أنه إذا أصاب الثوب نجاسة فإنه لا بد أن يقرض، يقرض يقطع الموضع الذي أصابته النجاسة، بينما في شريعتنا ماذا نصنع؟ نغسله. الرسول صلى الله عليه وسلم خفف حتى بعض النجاسات ما فيها غسل. كان الصحابة دائما يأتون بصبيانهم المولود الجديد من أجل البركة، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه يدعو له، أو إذا كان مولود جديد يدعو صلى الله عليه وسلم بتمرة فينضغها ثم يدلك بها حنك الصبي. ولما جاءه أنس ابن مالك بأخيه صغير، النبي صلى الله عليه وسلم حنكه بتمرة فجعل الصبي يتلمظها، يعني يمصها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال عجبت من حب الأنصار للتمر، يعني ولد لسه عمره ساعة ما شاء الله أنصاري، أنصاري أصيل يعني يحب التمر. فوسماه عبد الله، يعني حنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. قال عبد الملك بن عمير فرأيت عشرة من ولد عبد الله كلهم حفظ القرآن، يعني بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة جاءوا له بصبي فبال عليه، بال على الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان في بامبرس ولا كان في الأشياء، فاستحيا أهله أرادوا أن يأخذوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه إلى أن أكمل ما يريد من الدعاء له أو تحنيكه، ثم دعا بماء فنضحه، يعني مجرد هكذا رش، وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. لو أن الطفل يعني دون السنتين بال وهو لم يطعم سوى اللبن، فبوله يكتفى فيه به النضح. وطبعا هذا كان زمان، أما الآن الطفل من 3 أشهر فإنهم يطعمونه سيريلاك وبيبيلاك و نعم الأشياء التي تعرفونها. فندعو الله عز وجل بهذا الدعاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، ثم نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب الشيء الذي ليس في طاقتنا ليس في وسعنا لا تكلفنا به. قال الله عز وجل قد فعلت، قد فعلت، يعني هذا الدعاء كله مستجاب. بعدما ضمننا ذلك فإننا ندعو الله عز وجل بالعفو والمغفرة والرحمة. واعف عنا، والعفو هو المحو، العفو المحو. تقول العرب عفت الريح الأثر أي محته، وعفت الشمس الظل أي محته. يا رب اعف عنا بمعنى امحو ذنوبنا خطيئاتنا، واعف عنا واغفر لنا، اغفر لنا أي استر علينا يا رب سترا يتبعه عدم المؤاخذة. ستر، وربنا جل جلاله من أسمائه الستير، انتبهوا أيها الإخوان، كثير من الناس يقولون الستار الستار، والمعنى صحيح لكن أسماء الله توقيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، ولم يقل ستار، حيي ستير، يسترنا في الدنيا ويسترنا في الآخرة إن شاء الله. يسترنا في الدنيا، الآن كلنا يخطئ، كلنا يذنب، كلنا يسرف على نفسه، والله جل جلاله لا يفضحنا. ذكر ابن قدام المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين بأن موسى عليه السلام خرج يستسقي ببني إسرائيل، يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو، وقد خرج بالنساء والأطفال والبهائم مع الرجال، وعلى بكاء الناس وثغاء تلك البهائم وخوارها، فما تزداد الشمس إلا حرارة، ولا تزداد السماء إلا تقشعا، يعني كلما دعوا السماء تصفو زيادة حتى شوية السحاب الموجود يذهب. فموسى عليه السلام قال: يا رب أفنيت بني إسرائيل، ارحم عبادك. قال الله عز وجل: يا موسى إن فيهم عبدا يعصيني من 70 سنة وعزتي لا أسقيكم ما دام فيكم. يعني هذا إنسان مشؤوم، وتعرفون الإنسان شؤمه قد يرجع على غيره، قد يرجع حتى على البهائم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يعني حتى الدواب تقول الحمد لله. فهذا الإنسان الله جل جلاله قال لموسى: إن فيكم عبدا يعصيني من 70 سنة وعزتي لا أسقيكم ما دام فيكم. فموسى عليه السلام استنصت الناس وقال لهم: إن الله تعالى قد أوحى إلي بكذا وكذا، عزمت عليه أن يخرج. هذا الإنسان لئلا يضر بالناس يخرج، خلاص أمره إلى الله. والإنسان يعرف نفسه، لأنه أصلا أبناء 70 معروفين، وهذا فيهم يعرف نفسه. فناجى ربه فيما بينه وبينه قال: يا رب عصيتك 70 سنة فسترتني، والآن جئتك تائبا سألتك بعزتك ألا تفضحني. فنزل المطر، فموسى عليه السلام تعجب، قال: يا ربي ما خرج أحد. فقال الله عز وجل: إنه قد تاب إلي وقد قبلته. قال: يا ربي من هو؟ قال: يا موسى إني أبغض النمامين، أفأكون نماما؟ ما بوريك. الله جل جلاله ستر على هذا الإنسان، رغم أنه يعيش 70 سنة في معصية الله عز وجل. وكذلك يوم القيامة الله جل جلاله ينادي عبده المؤمن ويرخي عليه كنفه، ثم يعرض عليه صحيفته: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ قل بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. حتى يرى أنه قد هلك، يقول الله عز وجل له: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، انطلق إلى الجنة. فالله جل جلاله الستير في الدنيا والآخرة. والعجيب أن ابن آدم سبحان الله يجادل ربه في ذلك اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن المؤمن تعرض عليه صحيفته ظاهرها السيئات وباطنها الحسنات، فيرى في الظاهر سيئاته حتى يرى أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: فإني قد قبلت حسناتك وبدلت سيئاتك. سيئات أيضا جعلتها حسنات. خلاص مش المفروض يفرح يمشي؟ لا، ينظر يقول: يا رب إن عندي سيئات لا أجدها هاهم، في سيئات ما مكتوبة هنا، طالما الحكاية فيها بدل في شيء ناقص هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويتبسم، يقول: عجبت من خصومة ابن آدم مع ربه. يا أخي قالوا لك أمشي أمشي، الحمد لله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن لا، يجادل. فالله جل جلاله ندعوه، نقول له: واعف عنا واغفر لنا ثم ارحمنا. وأعظم رحمته جل جلاله أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة. ثم بعد ذلك نتوسل إليه. بعد هذا الدعاء نقول لو أنت مولانا. هناك بدأنا الدعاء بالربوبية: ربنا ربنا ربنا، وهذه دعوة الأنبياء دائما. ثم بعد ذلك نختم نقول لو أنت مولانا. المولى هو الناصر، والله جل جلاله مولى بالاعتبار العام، مولى الجميع. ثم هناك الولاية الخاصة،
أما الولاية العامة كما في قول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وفي سورة يونس وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه ولاية عامة باعتبار أن الله عز وجل هو الذي يتولى أمور خلقه جميعا، هو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يبعثهم. وأما الولاية الخاصة كما في قول ربنا جل جلاله الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لذلك نناجي ربنا نتوسل إليه نقول له أنت مولانا، أنت الناصر، أنت القريب منا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا، النصر التأييد، وهو نوعان: تأييد بالحجة والبيان، وتأييد بالسلاح والسنان. فانصرنا، انصرنا أي بالحجة والبيان، وهذا حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومضى معنا في درس الأمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناظر نصارى نجران ودعاهم إلى الإسلام فقالوا قد كنا مسلمين قبلك، قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: أكلكم الخنزير، وعبادتكم الصليب، وقولكم اتخذ الله ولدا. فلما قالوا له إن كنت صادقا أن عيسى عبد من عباد الله أرنا مخلوقا من أم بلا أب، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان عيسى من أم بلا أب فآدم لا أم ولا أب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا نصر بالحجة. ولما جاء اليهودي قال يا محمد أنت تزعم أن الجنة عرضها السماوات والأرض، قال بلى، قال فأين النار؟ قال له عليه الصلاة والسلام إذا جاء الليل أين النهار؟ فبهت الذي كفر. يهودي آخر قال له يا محمد أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، قال بلى، قال فأين يذهب طعامهم وشرابهم وليس في الجنة أذى؟ قال له عليه الصلاة والسلام يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم، ما يحتاجون إلى حمامات ولا إلى بول ولا إلى غائط. هذه من التأييد بالحجة، أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم به الحجة. وكذلك المؤمنون من عباد الله، ذكروا عن الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب المؤلفات النافعة والتصانيف الماتعة، وأشهرها كتاب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري، وهو شرح ليس هناك مثله إلى يوم الناس هذا، يعني لا قبله ولا بعده. هذا الإمام كان قاضيا، كان قاضي القضاة في مصر، وكان له موكب، يعني كان عنده موكب فارغ بمقاييس تلك الأيام. وبينما هو يسير يوما إلى دار القضاء في موكبه تعرض له يهودي فقال له يا أبا الفضل إن نبيكم قد قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإني أراك في جنة وأنا في السجن، يعني أنا تعبان ما أركب إلا رجلي وأنت كل يوم ما شاء الله رايح جاي في موكب. فقال له الحافظ رحمه الله هذه الدنيا سجن المؤمن باعتبار ما أعد الله له في الجنة، وهذه الدنيا جنة الكافر باعتبار ما أعد الله له في النار. يعني كرعينك دي اللي انت هسه متمرد عليها في النار ما تلقاها. قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني حتى في النار ما بخلوا يمشي بكرعينه. قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، الواحد ماشي على وجهه واحد من الصحابة قال كيف ذلك يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فها هنا الحافظ رحمه الله أيده الله بالحجة والبرهان. وأما التأييد بالسنان فهذا كثير أيها الإخوة الكرام. يوم بدر مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا قلة مستضعفين، فالله جل جلاله استجاب لهم بألف من الملائكة مردفين، ثم صاروا 3000 5000 يركبون خيلا بلقا وعليهم ثياب بيض معممين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بـ3000 من الملائكة مسومين أي معلمين بالعمائم البيض. الصحابي يقول يوم بدر بينما أنا أشتد إثر رجل من المشركين إذ خر صريعا، يعني جاري وراء واحد مشرك شاهد سيفه، هذا المشرك خر صريعا، قال فعلمت أن الملائكة قتلته. يعني حتى هو ما واحد صحابي يأتي بأسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الكافر من أسرك؟ صحابي قال أنا يا رسول الله. الكافر قال لا، بل أسرني رجل يلبس ثيابا بيضا ما رأيته قبل اليوم قط. تبسم عليه الصلاة والسلام قال للصحابي أسكت، ذاك ملك أيدك الله به. أنت مسكت في النهاية، لكن الأسر حقيقة ما كان منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر أخذ حفنة من تراب ورمى بها، ما بقي واحد من 1000 أو من 950 إلا وفي عينيه من ذلك قذى. قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقل مثل ذلك ما كان في غزوة الأحزاب وفي يوم حنين وفي غيرها. هذا هو النص الذي يكون بالسنان، النصر المادي والنصر المعنوي في الحجة والبيان. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة أوصيكم بها خيرا، أكثروا من تلاوتها، فهي أطول سور القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذه السورة لو قرأتها في بيتك فإن الشيطان ينفر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذه السورة المباركة يوم القيامة تكون محامية عنك، مدافع. الآن لو أن الإنسان ذهب إلى محكمة من محاكم الدنيا يحرص على أن يكون معه محامي. يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. تدافع عنك هذه السورة المباركة في ذلك اليوم الذي يفر منك فيه أبوك وأخوك وزوجك وصاحبك وبنوك، الكل ينفر منك ويذهب عنك، الكل يقول نفسي نفسي. تجد هذه السورة المباركة ومعها سورة آل عمران تحاجان وتدافعان عنك. ولذلك الإنسان الموفق هو الذي يداوم على قراءتها، خاصة أيها الإخوة الكرام من كان يعاني أرقا أو ضيقا في صدره أو أحاطت به هموم أو غموم أو تربص به أعداؤه فليكثر من تلاوة هذه السورة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شفيعة لنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن ننادى قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أسماعنا، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إننا قد صمنا في هذا الشهر المبارك وقمنا ابتغاء وجهك ورجاء ما عندك، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. فإنا قد سمعنا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ما كان من سهو أو خطأ أو نسيان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأكسح له في قبره ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لمن تابع هذه الدروس ومن حضر هذه الحلقات في هذا المسجد أو مسموعا أو مرئيا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.